تكثرين من البواجع بضم الشرط الذي هو خاص بها أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فلو أنها لم تكن خالية من حيض أو من نفاس ولو للحظة واحدة، يعني تركتها العادة قبل أذان المغرب قبل ذهاب الحمرة المشرقية بخمس دقائق، هذا اليوم لم يصح منها الصوم، لو أنها نفزاء والنفاس أقله قطرة، فلو خرجت قطرة دم نفاسا قطرة واحدة أثناء نهار الصوم، والنفاس كما معلوم بعد الولادة، من قبل الولادة لا يعلم، فلو خرجت قطرة أضرت بالصوم لم يصح منها صوم هذا اليوم. فإذا خلال النهار قليلا كثيرا إذا كان حيض أو كان نفاس في أي وقت حتى لو قبل لا ينتهي الصوم بلحظات، هذا يضر بصومها، يكون لم يصح منها الصوم، وعليها القضاء، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى المعارف الاعتقادية كما هي العادة الليلة. كلام الله عز وجل كيف نحكم عليه وننسبه إلى ذاته؟ نقرأ في القرآن: وكلم الله موسى تكليما. أولا كما هو الأساس في كل ليلة نطرح، لابد أن ينزه الله، أن يكون هذا التكليم ليس كتكليم البشر. البشر الإنسان بدنا وروح، من بدنه يتهتز أوتاره الصوتية، أصوات اصطكاكات الأحجار الأشجار كذا، لابد أن يحدث اصطكاك معين، اهتزاز معين حتى يصدر هذا الصوت. الله ذاته منزه عن ذلك، لأن هذا يعني الجسمية، يصدر الصوت من الجسم، والله ليس بجسم، فلا يصدر الصوت عن ذاته باهتزاز باصطكاك باصطدام. إذن شلون كلم الله موسى تكليما؟ كلم الله موسى تكليما، خلق صوتا في شجرة، فتكون صفة فعلية لا ذاتية. اللي يقول صفة ذاتية يجسم الله، والذي يقول صفة فعلية يعني فعل خلقه الله. كذلك كلام القرآن كلام مخلوق. ابن حنبل ومن حذا حذوه قال أن القرآن ليس بمخلوق، قديم، لأن الشيء إما مخلوق أو قديم، وإذا كان قديم كان إلها ثانيا. أمير المؤمنين قد رد على هذا من زمنه. شوف ابن حنبل متى إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه، علم شيعته فقال: الله يخبر، يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، ويقول لا بلفظ أو ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، وإذا أراد شيئا أراد كون شيء يقول له كن فيكون. هذا القول مو مثل قولنا وتحتاج فترة وتوسط وكذا. قال: لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. إذن كلام تكليم الله لموسى صوت مخلوق خلقه الله، روايات في شجرة. بالنسبة إلى كلام الله هو مخلوق وهو فعل من أفعال الله عز وجل. هذا ما يرتبط بالمعرفة الاعتقادية. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
البحث الأخلاقي احنا شارفنا على البحث الثامن الآن، اللي كان في أكثر أمور تسبق التخلق بالأخلاق، يعني معارف مفروض يعرفها الإنسان قبل أن يبني أخلاق نفسه. هذا البحث الثامن حتى ندخل في أول مباحث علم الأخلاق في هذه الدورة المصغرة. الأخلاق فينا تتفاوت من فرد إلى فرد، كما وكيفا. يعني افرض 10 من الناس جبتهم حتى نقرب الصور، 10 من الناس، قد يكون 5 منهم أهل كرم كرماء، وخمسة منهم بخلاء. فهذول تفاوتوا في نفس الخلق موجود لو مو موجود، وأكو تفاوت في نفس درجة رسوخ الخلق. هذول الخمسة الكرماء جنبهم على جنب وشوف أخلاقهم من حيث أفعالهم اللي صدرت منهم. قد يكون واحد درجة كرامة تختلف عن الآخر بين درجتين متفاوتتين. إذن الأخلاق في الناس فينا متفاوتة كما وكيفا، هذا أولا. ثانيا لما نجي نتكلم عن علم الأخلاق ومنطرح شنو التوازنات اللي لازم تكون عليها النفس والإنسان يؤسسها في نفسه، وإحنا نتكلم بعض السامعين أو بعضنا راح يكون الكلام إليه بمثابة التأسيس، يعني شيء لم يكن راسخا في نفسه والآن يحاول أن يؤسسه في نفسه، أمر من الأمور الحسنة. فبعضنا يتلقى الكلام في بعض الأخلاق تأسيسا، وبعضنا راح يكون إلى وجه آخر وهو تأكيد، يعني الفرد عنده هذا الخلق لكن تأكيدا عليه ورفعا لدرجته. إذن الكلام في علم الأخلاق لبعض الناس تأسيس ولبعضها يكون تأكيدا. بعد هذا نقول أن تأسيس النفس وبناؤها أهم من تأسيس المواد وبناء المواد، وهذا تعرضنا إليه في بحوث سابقة. لكن القرآن الكريم يدعو لأن يؤسس الإنسان نفسه، بل كل بنيان يكون هو المسؤول عنه لابد أن يؤسسه على تقوى الله ورضوان الله عز وجل. صحيح الآية اللي ذكرناها هي في قضية مسجد ضرار، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. نعم هي في سياق آيات تتكلم عن مسجد ضرار، لكن هل بنيان اللي تتكلم عنه الآية مو بس البنيان المادي، أساسه نفسي. كيف الآن هذول اللي سووا مسجد ضرار ونزلت فيهم الآيات توبخهم وتأمر بهدم هذا البنيان، هذول وش العلة اللي خلت المسجد مسجد ضرار وأنه ما أسس على التقوى؟ أمور في أنفسهم، وإلا المواد اللي كونت المسجد ما إلها شغل، المواد اللي كونت المسجد ما إلها شغل، يمكن بنفسها تبني مسجد أسس على التقوى. وين راجع إلى وين؟ إلى أنفسهم. وش نيتهم من هالبناء؟ وش عزمهم؟ وش قصدهم؟ لهذا لما يتكلم القرآن عن البنيان يقول أي بناء في الخارج تريد يكون بناء مقبول عند الله عز وجل، بناء خالص لوجه الله، المسألة نفسية، لابد أن تكون النفس تقية الله راض عنها حتى يبارك في هذا البنيان. وهذه مسألة مهمة، إذا واحد يريد يبني له بيت، شقة حسينية، مسجد، بيت شقة يسكن فيه ويأوي إليه وعياله، مسجد يكون بيتا لله، وحسينية تكون بيت للحسين سلام الله عليه، عليه أن يعرف هذا أن مقدار ما يكون عليه الإنسان من إخلاص ومن تقوى وخلوص لله عز وجل يؤثر في نفس بركة المكان. ولهذا تتفاوت الأمكنة في البركة، أقول هذا بيت لله وهذا بيت لله، وهذه حسينية للحسين وذيك حسينية للحسين، لكن هذه أجواءها غير، روحانية غير، توفيق القراءة فيها غير كذا. الأمور المتعلقة ببركات الأبنية تعتمد على نفس الباني وش كانت نيته، بمقدار ما تكون النية خالصة لله بمقدار ما يكون تقيا يأثر هذا على نفس البناء. نفس الأمر في النفس، واحد يريد يأسس أخلاق في نفسه ما كانت موجودة عنده، لابد أن تكون العمدة والأساس مبني على تقوى الله ورضوان الله. الله عز وجل يقول في القرآن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف
حار.
والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن إذا واحد يريد يأسس في نفسه مجموعة من الأخلاق الحسنة، ماكو إنسان اللي ناقص فيه خلق أو ناقص عن خلق، يعني يمكن الخلق أساسا ما موجود فيه، أو أنه الخلق موجود بس يحتاج إلى رسوخ، يحتاج إلى ثلاثة من الأسس. الأساس الأول أن يحفظ اعتدال النفس. كيف يحفظ اعتدال الناس النفس؟ يقولوا أن الأكل يؤثر على أمزجة الإنسان، مزاج الإنسان، وهذا الأمر بالوجدان، أن الأكل له أثر على مزاج الإنسان، على تركيزه، على كذا. وأهل الطب هم يتكلمون عن ذلك بشكل موسع. نفس هذا الحفظ الاعتدال البدن والروح عبر الأكل، الإنسان عليه أن يحفظه بالنسبة للأخلاق. كيف؟ الشيء حتى ينوجد الشيء في الخارج يحتاج إلى مجموعة من العلل، يحتاج إلى مقتضي لوجوده، ويحتاج إلى زوال المانع. النار مثلا حتى تكون نار مضرومة تحتاج إلى مقتضي أنها تشتعل، وتحتاج إلى زوال المانع. فرض إذا كان في المكان اللي يريد يشعل فيه النار كان فيه ماء، الماء مانع عن اشتعالها. نفس الشيء الأخلاق الحسنة، واحد يريد يكون صاحب أخلاق حسنة، خلق حسن معين اختار يريد يضيف إلى قائمة أخلاقه النفسية، يوجد المقتضي في نفسه يطمئن إليه، ويوجد المقتضي في نفسه ويزيل المانع. نفس هذا الأمر هو من أساسيات أخلاق الإنسان حتى تكون أخلاق عنده. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لكميل: يا كميل، إن القلوب أوعية فخيرها أوعاها. شو اللي يخلي القلوب أصلا تختلف هالشكل جبرا؟ واحد وعاء قلبه يختلف عن الآخر مجبور الله كون قلبه هالشكل وجبر عليه؟ لا، نفس اختيار الإنسان، الإنسان بنفسه يهيئ وعاء القلب. ولهذا قبل لا أنه يسعى في الخلق الحسن عليه أن يهيئ الوعاء، يصير من الأوعية التي تناسب هذا الخلق. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني، عليه أن يختار موقفه في الحياة، يا أهل الخير ولا يا أهل الشر. معسكرين، نجدين، طريقين، سبيلين، باختلاف تعبيرات القرآن. عليه أن يختار، الشر والخير متعاندان، في شيء معين بمقدار ما يصير فيه خير ينطرد عنه الشر، بمقدار ما يصير فيه شر ينطرد عنه خير، أمران متعاندان، الشر والخير. إذا أراد الإنسان أن يحسن أخلاقه عليه أن يختار في أي معسكر يكون، وله متطلبات كيف يبقى المعسكر وكيف يدافع عنه وكيف يحفظه عن الفناء. عنده أمثولة واحدة وقدوة، عليه أن يختار حتى يبقى في الخير أن يجعل له قدوة يتمثلها. وأكمل الناس هم محمد وآل
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل.
ثم الأشبه، فالأشبه لمحمد وآله، ترى مو وضع سليم أو صح أن يكون الإنسان ما إله قدوة أصلا من أهل العلم. واللي يدعو إلى إلغاء أهل العلم عن مواقعهم يدعو إلى خراب الإنسان. إذا ما عنده أحد يتبعه طبيعة أنه يضل في طريقه. ولهذا الإنسان من موقعه الخير إذا شاف أي هجمة على عالم من أهل التقوى والوراء، من وظيفته الشرعية كواحد من أهل الخير أن يصد عنه هذه السهام التي تترى عليه، لأن ضمانة أمن المجتمع الدينية والأخلاقية كلها تعتمد في أهل الكمال بأي زي كانوا، بأي زي كانوا أهل الكمال. إذا كان أهل الكمال قد ضربوا وأحدق بهم المجتمع من كل جهة، المجتمع ينهار أخلاقيا واجتماعيا وغير ذلك. ولهذا الإنسان يعرف مقاصد الناس من مقالاتها من كتاباتها، هذا الشيء اللي يوصل إليه. على كل حال، المؤسس الثاني للأخلاق الحسنة هو أن يحفظ الإنسان اعتداء للنفس. المؤسس الثاني أن يكون في عسكر الخير يدافع عن، ولهذا مأمور بمجالسة العلماء بمزاحمتهم بالركض بحضور خطبهم إلى آخر هذه الأمور حتى يكتسب الكمالات. إذا كان قاعد في بيته ومرتاح لم يكتسب كمالا من الكمالات، وكل واحد عنده واحد أكمل منه يقتدي به. هذا مؤسس ثاني. مؤسس ثالث وأخير، بالضرورة إذا صاروا أهل الخير تبعد عن أهل الشر. فإذا يعرف مجموعة من الناس هذول أهل ملذات بهيمية، هذا شغلتهم في الحياة، تحصيل المال وبذل المال في أي موقع كان، عنده شغلة في الحياة ثانية ما عنده، هذا الأولى بالإنسان أن لا يخالطه. كل يعني يدعو الإنسان للانغلاق، بعض الأحيان الإنسان من واجبه أن ينغلق، مو صحيح أن يكون مع كل شيء في سياقه. وفرض الله يطلع للخارج، الدعوات أول ما يطلع إلا تجي أنه شوف لا تصير منغلق، ترى ما بتتعلم لغة، إذا تروح تقعد ويا أحد تكتسب اللغة قبل لا تعلم هذا الأمر. علم شيء ثاني أهم، أنه اكشف عن نفسك، شوف أنت في الأساس عندك حصانة، عندك تأسيس أخلاق حسنة، تدين التزام كذا، ما أنت خايف عليه بتقدم على أي خطوة في حد هالشرعي. أما إذا كان في الأساس متضعضع أخلاقيا التزاما دينا، بالعكس واجب الشرع أن ينغلق، واجب أن ينغلق. مو صحيح، مو مبرر أنه يتعلم لغة وفي سياقة يكتسب المآثم، كسب اللغة وخسر الدين شنو الفائدة؟ عمر 15 سنة 16 سنة يطلع يرجع بشكل آخر، تحتاج حتى تعالج نفسيا وتحط في سياق المجتمع 10 سنين، هذا خطأ كبير. فالإنسان عليه أن يعلم من يخالط وكيف يخالط وكيف يكون نتيجة هذه المخالطة. والروايات في هذا الآيات والروايات كثيرة اللي تحد من هذا. وبطبيعة أهل الشر بعيدين، إذا واحد عرفوا أنه من أهل الخير أهل الشر إما حرب معه ويبتعدون عنه، والعكس صاح لك صيحة كبيرة عظيمة يقول ليش تقولوا أنه في رواية ولادة الزهراء سلام الله عليها تقول عن خديجة الكبرى سلام الله عليها أنها قد هجرنها نسوة قريش؟ هذا فاهمنا عين ومذم إلى خديجة وجاي مسطر ما شاء الله من تحليل وكذا، شلون تقول؟ وين المشكلة؟ بغض النظر عن سند الحال، وين المشكلة؟ إذا قلنا أن نسوة قريش هجرنا خديجة في الجاهلية، من نسوة قريش؟ منهم الوجيهات عند قريش، لو مرت أبو سفيان، لو مرت أبو لهب، لو مرت أبو جهل، لو مرت فلان وعلان. أكو في الجاهلية هم حزبين، حزب خير وحزب شر، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. إذا قلت هجرنا نسوة قريش فكن مذمة إلى خديجة؟ بالعكس كنا مدحة إليها، يعرفوها من أهل الكمال طول عمرها، وقد ضحت بكل شيء في أجل هذه المبادئ اللي كانت عليها وأسلمت بها، وقد اقتنت بأكمل الناس حسدا لها، أفوا من القديسات، أفوا من الكاملات قبل الإسلام وبعد الإسلام. فما كان مشكلة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول آمنت بي إذ كفر الناس، أعطتني إذ حرمني الناس، ها صدقتني إذ كذبني الناس، آوتني إذ خذلني الناس. ولهذا تجد في زيارات أهل البيت يذكر اسم خديجة دائما، يا ابن خديجة الكبرى. وهم تسمع الحسين في يوم عاشوراء هم يذكر خديجة في خطبته، هذا الذكر ما جاء عن فراغ. يقول صاحب مقتل العوالم الحسين سلام الله عليه لما اجى لمكة خارجا من المدينة ليلة من الليالي أفرغها للعبادة عند قبر خديجة، إمام معصوم حجة الله من علل الوجود يترك الكعبة مع أنها مكان مقدس ليكون عند قبر خديجة، أي مقام إليها يا عظم، يقضي ليلته هناك بالدعاء والبكاء عند قبرها. خديجة الكبرى يا يما يم الزهراء نحسد خديجة الكبرى يا يم يم الزهراء
كان يذهب يمينا وشمالا
توزعت أجلاء الحسين وصار إمامنا زين العابدين يجمعها من على بعد فرزا. كيف توزعت؟ كيف تقطعت؟ لأن الخيل لما كانت تركض على صدر الحسين تكسر عظامه وتأخذ شيئا من بدنه نوران. وحسينا أما زينب فقد وقفت منادية يا خو يا خو قصاوي أيبك يرضوك والله يرضوك ولا راع العدا جدال ولا أبوك جنت حرزي وتحت الخيل وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن. يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من اوصانا بالدعاء. يا الله يسر امورنا اغفر ذنوبنا تب علينا انك انت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحق محمد واله الاطهار. واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب له الدعاء. ارحم موتانا وموتانا الجميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحه قبلها صلوات.